بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل، يعني الدعاء. وعنه رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبو عيسى: فكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حسن صحيح. وأيضا رواهما مسلم الصحيح، ولا تعارض بين الحديثين. الحديث الأول قال: فليجب، فجعل الصيام له، أو لم يجعل الصيام عذرا في عدم إجابة الدعوة. فالصائم يجب عليه أن يجيب الدعوة إذا دعي، على حسب الدعوة، إن كانت عرسا فواجب، وإن كانت دعوة غير عرس فسنة مؤكدة عند الجمهور، والصيام ليس بعذر. لكن الحديث الثاني يظهر عذره، يقول: إني صائم، فإن قبل منه الداعي فذاك وعذره، وإلا وجب عليه الحضور، ولكن لا يأكل، يعني لا يلزمه الإفطار. قال: فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. ولو قال يعني لماذا فسرت الصلاة بالدعاء مع أنها خلاف المعنى الشرعي؟ معنى الشرعي الصلاة الصلاة المعروفة، فلماذا فسرت بالدعاء؟ نقول: لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني، سند جيد، قال: ومن كان صائما فليدعو بالبركة. ولا مانع أيضا أن يصلي إن تيسر، كان في مكان مناسب، ما في من يصلي، أنه ثبت في صحيح البخاري أن أم سليم دعت النبي عليه الصلاة والسلام فقدمت له تمرا وزبدا، فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا تمركم في وعائه وزبدكم في سقائه فإني صائم. ثم قام في ناحية من البيت وصلى ركعتين ودعا لأم سليم وأهل بيتها، يعني هذا فيه أنه صلى ركعتين ودعا. فإذا نقول: يشرع لمن دعي وهو صائم أن يحضر إن لم يعذره صاحب الدعوة، وإذا حضر لا يلزمه الإفطار، لكن يدعو مقابل هذا الإحسان، لأنه دعاه لإكرامه، فيدعو له بالبركة. إن صلى طيب، إن تيسر يصلي فهذا لا بأس به، وإن دعا بدون صلاة فلا بأس، الأفضل يدعو في صلاة، فإن لم يتيسر فلا حرج، يعني يدعو بدون صلاة. لكن إن كان يشق على صاحب الوليمة عدم إفطاره وعدم أكله، سن له أن يفطر ويقضي، كما جاء عند البيهقي سند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم قد تكلف لكم، لأنه لما دعاهم رجل تنحى رجل لما وضع الطعام وقال: إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم دعاكم وتكلف لكم فكل وصم يوما مكانه. هذا باب إدخال السرور على صاحب الطعام إن كان يهم ذلك، إن كان هذا هو المقصود بالدعوة أو من المقصودين، فالأفضل يفطر إذا لم يكن الصيام واجبا، ولا بأس يفطر ويقضي مكانه يوم آخر. لكن إذا كان من أحد الناس ولا يعني يشق على صاحب الوليمة عدم إفطاره، فالأفضل ألا يأكل، يستمر على صومه، لأن أكله لا يؤثر كثيرا على صاحب الوليمة. هنا فيه إظهار العمل، مع أن السنة إخفاء العمل، هذا معروف في السنة والحديث في القرآن والسنة: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم. وهكذا الحديث فيه أيضا مشروعية إخفاء العمل. فما الحكمة من إظهار الصيام مع أن الأفضل إخفاء العمل لأجل الإخلاص نقول لأنه تعارض الآن مصلحة إخفاء العمل مع الدعوة، فيظهر عذره لأجل أن يعذره الداعي ولا يكلفه الحضور إذا قبل، وغالبا ما يعذره دعوة قبل أنا صائم اليوم قال أجل من مشكلة خلك على راحك، فيمكن يعذره ولا يكون في نفسه، أو لو حضر ما أكل ربما أيضا يكون في نفسه لا يدري أنه صائم فيظن أنه لم يأكل لشيء في نفسه، فإذا أخبر أنه صائم أيضا طابت نفسه وعذره. هذا يدل على أهمية إدخال السرور المؤمن وإزالة ما في نفسه، ويعني هذه الأمور أمور كبار، الشارع حرص يعني على يعني هذه الأمور والعلاقات أن تكون في المحبة والمودة وعدم حصول البغضاء والعداوة والاختلاف، هذه أمور كبار فقدمت على مصلحة إخفاء العمل. واضح أن بعض الناس يتعجب من حد يقول كيف يظهر عمله، هذا الإنسان صائم ويخفي عمله، والإخفاء هو الأفضل وأقرب إلى الإخلاص، يقول لماذا شرع له أن يبين إذا دعا يقول صائم، ما يقول لي مشغول ولا كذا ولا مرة ثانية ولا كذا، لا يصرح إني صائم، قل لمصلحة المحافظة على المحبة والمودة بين المسلمين، هذه مصلحتها كبيرة. لكن ما نعتذر بعذر آخر، لو كان عنده عذر آخر صائم وعنده شغل ما في معنى، يبدأ بالعذر الآخر إذا أمكن، يعني في أكثر من عذر يؤخر الصيام، لكن الحديث محمول على إذا لم يكن له عذر إلا الصيام فإنه يبديه، لكن لو فرض أنه مصائم وعنده شغل يظاهر قال والله أنا اليوم الفلاني عندي كذا وكذا اعذرني أو معزوم أو عندي كذا، ما في حاجة يذكر الصيام، يعني لا يذكره إلا إذا احتاج لذكره، أن هذا الداعي سيكون في نفسه لو لم يعلم أنه صائم. طيب لو كان مفطرا هل يلزمه الأكل؟ هذه مسألة أخرى، الصائم قلنا ما يلزمه، في تفصيل الصائم هل يأكل يفطر يأكل أم لا، هذا في تفصيل سمعنا، لكن إذا كان مفطرا وحضر هل يلزمه الأكل ولا ما يلزمه؟ نقول ورد في صحيح مسلم من دعي إلى وليمة فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، رواه مسلم. يعني هذا يدل على عدم وجوب الأكل، يعني الإنسان قد يكون شبعان أو لا يعجبه الأكل أو ما شابه ذلك، لكن هذا محمول على إذا لم يكن فيه وحشة أو إيحاش لصاحب الدعوة، فإن كان فيه إيحاش فإنه يأكل ولو قليلا، والأكل القليل أمر سهل حتى لو كان قد أكل من قبل أو لا يناسبه الطعام، فلا يضر لو أكل شيئا قليلا لإدخال السرور على صاحب الطعام إذا كان يحصل وحشة بترك الأكل، لأن هذه الأمور معروفة من عمومات النصوص أنه إدخال السرور عمل صالح ثاب عليه الإنسان، وإيحاش المسلم وإساءة إليه هذه أيضا الأمور التي ينهى عنها حذر منها، يقول إذن على حسب الحال. لكن الحديث أنه لا يجب عليه، شاء طعم شاء ترك، لكنه إن أكل فهو أفضل لإدخال السرور وإزالة الوحشة. وذاك إبراهيم عليه السلام لما لم يأكل أضيافه ولم يعلم أنه من الملائكة فأوجس، قال تعالى فأوجس منهم خيفة، يعني صار في وحشة خاف منهم، لماذا لم يأكلوا؟ لأن الضيف إذا أكل دل على أنه يعني لا ضرر منه ولا يمكن أن يضر صاحب البيت لأنه أكل من طعامه، لكن إذا لم يأكل دليل على أنه جاء لشر وأنا ما أبغى طعام كان جاي لكذا وكذا، فإذا أكل انكسرت نفسه، وفي الغالب أنه لن يضر صاحب البيت، ولكن إذا لم يأكل خاف منه أنه جاي لشر، أنه لا يريد الأكل لما يريد يعني يخاصم يريد شيء آخر. نعم. حتى لو أرسل له رسول له حكم الدعوة، يعني الرسول له حكم المرسل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أنس كما رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال ادعوا لي لما تزوج زينب رضي الله عنها، قال ادعوا لي فلان وفلان وفلان، وسمى له رجالا ومن لقيت، فخرج أنس ودعا هؤلاء ومن لقي. إن الرسول الرجل مثله، إذا دعاه عن طريق رسول مثله. لكن هذه فيها تفاصيل كثيرة، دعوه مثلا عن طريق البطاقات، عن طريق الرسائل العامة اللي يعني لا تكون خاصة لهذا الشخص، والكلام ليس في الدعوة والوليمة، كلام فيما يتعلق بالسير. فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. غير حديث آخر. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة، هذا خبر بمعنى النهي، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد أي حاضر في البلد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. هذا قال أبو عيسى هذا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأيضا رواه البخاري ومسلم. هذا يعني لأجل حق الزوج، حق الزوج في الاستمتاع مقدم على حق على الصيام النفل، لأن هذا واجب على المرأة، والصيام النفلي تطوع، فيقدم الواجب على التطوع. طيب لو قال قائل إذا كان الزوج يمنعها لا لأجل الاستمتاع إنما لكراهتي للدين، يعني يقول هذه ما أبغى تصير متزمتة وتصوم اثنين وخميس وكذا، وأصلا ما يأتي البيت في النهار، عمله في النهار ما يأتي إلا بالليل، واضح يعني واضح من حاله على الدوام أنه لا رغبة يعني لا حاجة له بها في جهة الاستمتاع، وإنما ينهاها بغضا للدين. بعض الناس يكره يعني ما يحب أن زوجته تتدين، يقول هذه بكرة تبدأ تعقدنا، هذا حرام وهذا ما يجوز وهذا كذا وهذا كذا، يحب أنها توافقه على المنكرات والمحرمات، فيكره منها أن تفعل أفعالا تدل على تدينها. إذا علم يقينا أنه ينهاها من هذا الباب ولا حاجة له فلا طاعة له، أن العلة معقولة هنا. لو قيل ما العلة ما يختلف فيها أنها من أجل الاستمتاع، فإذا علم يقينا أنه لا غرض له في الاستمتاع لسبب أو لآخر، إما لبغض المرأة كون يبقى في الأشهر ما يجامعها، أو لأنه يغيب عن البيت في النهار ما يأتي إلا بالليل، أو لسبب أو لآخر، فإنه هنا نقول العلة معقول، هذا يمنعها حسدا كحال أهل الكتاب، ما يحب أن أحد يتطوع أمامه يجد حسره حسد ولا يحب ذلك، هذا أمره أو إذنه لا يشترط، لأنه ليس لا يمنعه لحق إنما حسدا وبغضا للدين. طيب لو قال لماذا لا تصوم بدون أن تخبره، تصوم خفية بدون أن تخبره، وإذا جامعها يجوز، واضح، لأنه صيام نفل ولها أن تفطر، فإذا جامعها تسكت ولا تمنعه ولا يدري أنها صائمة. نقول هذا في الغالب أنه ما يمكن، لأنه لابد أن يعرف أنها صائمة من جهة الطعام الأكل، يعني الغداء مثلا الناس غالبا يجتمعون على الفطور على الغداء على كذا، فيصعب أنها ما تأكل يعرف أنها صائمة. طيب يقول قد يقول هذا القائل خلوه يعرف، تقول ما يخاف أنا صائم نفل، إذا أردت الاستمتاع فلا مانع فطرني، أن هذا صيام نفل، هل يعني الزوج كل يوم اثنين وخميس مثلا يجامل زوجته في النهار ولا ما يلزم؟ ما يلزم، حسب الرغبة. أحيانا يمر أيام ما يجامع، أحيانا يجامع، حسب الرغبة حسب الأحوال. فهذا يعني ممكن يقال أنه أمر وسط أو حل وسط، أن تصوم لأنه نفل، وإذا أراد أن يجامع ما في مانع، فإن لم يرد كسبت هذا اليوم. هذا وش الجواب عنه؟ مثل ما ذكر في الحديث، طيب ما ذكر في الحديث، عدم ذكره في الحديث يدلنا في شيء. بس يجوز بنص الحديث اني صائم فأكل، لأن أقول ان الرجل قد يعني تنسد نفسه ما يرغب، هو بفطرها صح ولا لا؟ والجماع يحتاج الى ايش؟ الى رغبة من الطرفين. حتى يعني يقول العلماء لا يجوز المرأة ان تتكره، يعني ما تمنع الزوج لكن تتكره، خلوا بعدين ولا اف ولا دايم ولا كلمة تدل على عدم الرغبة، هذه لا شك انها تؤثر على الزوج، وربما ترك الجماع بسبب هذه الكلمة، لان يعني الجماع يحتاج الى رغبة من الطرفين. فهو اذا علم انها صائمة انسدت نفسه، فهي يعني منعته بطريقة غير مباشرة، وهذا يدل على عظم حق الزوج في هذا الباب، في مسألة الاستمتاع له حق كبير. والحديث معروف، ولو كانت على التنور فلتأتي، إذا دعا الرجل امرأته فلتأتي ولو كانت على التنور، ولو كانت على قتب يعني على الرحل، ولتلعنت الملائكة حتى تصبح، في رواية حتى ترجع، نصوص مشددة في حق المرأة فيما يتعلق بالجماع، أن هذا هو أكبر حق للزوج على زوجته، ألا تمنعه الاستمتاع إلا لعذر، إما حيض أو مرض أو صيام فرض أو نحو ذلك. طيب هل تستأذنه في قضاء رمضان ولا ما يحتاج الاستئذان؟ هل في صوم النفل ولا حتى في القضاء؟ نقول حتى في القضاء لأنه موسع، فإذا ضاق الوقت فلا إذن له، إذا ضاق الوقت قرب رمضان الآخر فلا إذن له، لكن في السنة موسع. عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي إلا إذا جاء شعبان كما سيأتي، لأجل حق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعني يدل أو يجعل المرأة الصالحة تحرص على إيش؟ على الزوج الصالح ولا لا؟ أن تكسب معهم الصيام. إذا تزوجت رجلا لا يصوم وهي فيها نية خير، مثل امرأة كانت تصوم الاثنين والخميس قبل أن تتزوج سنين، إذا تزوجت شخصا ليس بذاك خسرت هذا الفضل ومنعت من الصوم. إذا لم يقبل الزوج منعت، صار حسرة في قلبها وفاتها خير كثير. وإذا تزوجت رجلا صالحا أعانها، قد تكون لا تصوم قبل ذلك، فإذا صام الزوج صامت معه، قالت والله إذا كان بطبخ له عشاء ولن أطبخ له غداء، لأن المرأة من حال زوجها يطبخ غداء والزوج صائم فتؤخر الغداء إلى العشاء، تقول والله ما دام ما في غداء إذا أصوم وأرتاح، لأن ما فيه طبخ، أنا غالب شغل المرأة في البيت الطبخ، قالت والله ما في طبخ الظهر، إذا هذه يوم راحة وهي غير موظفة، إذن هي مرتاحة وتبدأ تطبخ بعد العصر وتصوم معه. إذن الزوج الصالح أعظم عون بعد الله تبارك وتعالى للمرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، مثل ما أن الرجل يحرص على المرأة الصالحة. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث الصحيحين. هل معناه أن عائشة لا تصوم نفلا ولا ما يلزم؟ هذا الآن تصريح من عائشة رضي الله عنها أنها لا تقضي إلا في شعبان، هل نقول معناه أنها لا تصوم نفلا؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر والله أعلم، أنها لا تصوم نفلا، كانت الفرض ما تقضيه ولا باستئذان من النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدو أن النفل من باب أولى حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم صارت بعد ذلك تصوم، لأنه توفي وهي صغيرة السن. كم عمرها؟ قرابة 18، يعني صغيرة، وعاشت رضي الله عنها عمرا طويلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا سنيات معدودة. وأيضا نيتها التفرغ لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إعداد نفسها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا عمل صالح تثاب عليه. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيرة الصيام والقيام ومعروفة بالعبادة رضي الله عنها. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك، هذا شريك والقاضي، شريك القاضي، ولما ولي القضاء ساء حفظه، صار يضعف الحديث، عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها، وليلى هذه بعضهم قال مجهولة، عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير، يعني جمع مفطر، صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الطريق الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عمارة ابنة كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي، فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصح من حديث شريك، يعني هذا الطريق ليس فيه شريك، لكن فيه الليلة هذه فيها جهالة، حديث ضعيف، ضعف الألباني رحمه الله في ذكره في ضعيف الترمذي. إذن نقول الحديث ضعيف وليس فيه، يعني لا نثبت هذا الفضل، لكن لو سأل قال يعني حتى لو قلنا الحديث ضعيف، إذا أكل عند الصائم هل له شيء، هل له زيادة أجر؟ حتى يعني إذا حتى لو لم نثبت هذا الفضل، صلت عليه الملائكة، أقول هذا حديث دليله ضعيف. لكن بغض النظر عن الحديث، إنسان صائم وأكل الناس عنده، أو صائم ولم يأكل أحد عنده، هل الأمر سواء ولا فيه فرق؟ ها؟ نقول فيه فرق الله أعلم. إذا أكل عنده ويشتهي هذا الطعام ولم يتقصد أنه هو يتكلف يحضر عند المفطرين، لكن اقتضى الحال أنه أكل عنده طعام يشتهي ونفسه تتوق إليه، هذه يصير زيادة أجر، لأنه معروف أن العمل الصالح أجر يتفاوت بأسباب كثيرة. من صام عطش هل هو كمن صام لم يعطش؟ لا، كلما اشتد بالعطش كلما زاد أجره، وكذلك بقية الأعمال يختلف الأجور على حسب ما يعرض للعامل من الأحوال. هذا الآن يدل على قوة إيمانه، وسيما إذا كان صائما نفلا، إنسان يصوم نفل يعني موظف مثلا في دائرة حكومية، مدرس أو موظف، وإذا جاء الضحى ما شاء الله الموظفين مدوا هذه السفرة، وهذا يأكل وهذا يشرب وهذا يشرب قهوة وهذا يشرب شاي وهذا يشرب حليب، ويأكلون يشربون وهو قاعد بينهم صائم، كل يوم اثنين كل يوم خميس، وهم يأكلون يشربون يشم الروائح ونفسه تتوق وهو صائم محتسب، صابر محتسب ونفسه تتوق للطعام والشراب، هل هو كمن قعد في بيته ولم يرى أحدا؟ لا يستوون. أشكنا هذا أقوى إيمانا وأكثر صبرا عن هذه الشهوة، لأن عرضت له ونفسه تتوق إليها ومنعها، لأن هذا الآن زاد مجاهدته وصبره ومنعه لنفسه فيعظم أجره. هذا نعرفه من الجملة بالجملة، وإن لم نثبت فضلا خاصا. إذن ليس معناه أن حديث ضعيف أنه إذا أكل عنده أم لم يؤكل سواء، لكن إذا كان لا يشتهي الطعام ولا تتوق نفسه له هذا ممكن نقول الأكل وعدمه سواء، لأنه أصلا ما يشتهي ولا رغبة له به. إذا تاقت النفس ومنعها فهذا يزيد أجره، وهذا يزيد أجره. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا. يعني هذا في ضعف، لكن حديث معاذة هذا في الصحيحين. قالت معاذة لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ هذا لفظ يطلق على الخوارج. قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني لم تذكر لها علة، إنما ذكرت لها النص. هذا حال المؤمن، أنه إذا سمع النص وقف عنده، وليس بشرط أن يعرف العلة حتى يستجيب. المؤمن يقول: سمعنا وطعنا. إذا سمع النص قال: سمعنا وأطعنا. لكن إذا سلم فلا مانع أن يتعرف على العلة لزيادة الإيمان، وليس توقفا للقبول على العلة. هذه زيادة إيمان ما في مانع. لكن بعض الناس يعني صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا غريبا وسمع الدليل قال: ليش؟ كل معترض. يعني لابد يعرف تعليل يقبله عقله، وإلا بقي مرتابا أو يرد هذا الأمر. من يوم تقول: والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال لماذا؟ كان يستنكر هذا الحكم حتى يعرف العلة. لا، قد يكون العلة فيها خفاء، فإذا عللت له ازداد ريبة. هل هذا مهم مقنع؟ في أشياء علتها قد لا تكون ظاهرة، فإذا توقف الإنسان على العلة ربما يرتاب في بعض المواطن. أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر بأمور تخفى علتها ابتلاء وامتحانا. سميها العلماء يقولون هذه علتها تعبدية، يعني تعبد الله بالطاعة ولو لم نعرف العلة. ولا شك فيه حكمة، فيه حكمة. الله حكيم، لا يأمر إلا بما هو نافع ولا ينهى إلا عما هو ضار، لكن قد تظهر قد تخفى. طيب ما هي العلة هنا أو الحكمة من أمر الحائض بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، مع أن كلها أركان من أركان الإسلام؟ قال: أولا تقول الصلاة تكثر ويشق القضاء. يعني امرأة حيضها مثلا 10 أيام، وكثير من الناس يصل حيضه ل10 أيام. كم تحيض في السنة من يوم؟ أضرب 12 × 10 120 يوم، هذه كم شهر؟ 4 أشهر. يعني ثلث السنة حائض، تقضي صلاة 4 أشهر في السنة. كثير ولا قليل؟ كثير وشاق. إذن المشقة من جهة، والصيام 10 أيام في السنة فقط، 7 أو 10 في السنة. إذن هذه لا يشق قضاؤها، في سنة كاملة تقضي 10 أيام فقط، هذا ليس فيه مشقة. من جهة أخرى، يعني مقابل هذه، أن الصلاة إذا تركتها تعوض بالصلوات الأخرى، أن الصلوات كثيرة، كل يوم في 5 صلوات، إذا تركت صلاة 10 أيام تعوض في صلاة 20 يوم الباقية، فيها صلوات كثيرة، كل شهر فيه صلوات. لكن بالنسبة للصيام، الصيام شهر واحد في السنة، فإذا فاتها ثلث الشهر فاتها خير كثير، فلذلك تعوض بقضاء ما فات. إذن فيه جانبان: جانب المشقة وجانب فوات الخير. الصلاة تعوض والصيام ما في تعويض لأنه مرة واحدة في السنة، في السنة شهر واحد في السنة. إذن هذا يعني من جهة النظر في الحكم، وإلا المؤمن يقول سمعنا وطعنا، إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى فإنه يسلم ولو لم يعرف العلة. في حديث جابر رضي الله عنه لما في بعض الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم أقبل، قال يا جابر أرأيت القبرين؟ قال نعم يا رسول، في قبرين. قال اذهب إلى هذه الشجرة فخذ منها غصنا، وخذ اذهب إلى الأخرى خذ منه غصنا وضعهما على القبرين. فذهب جاب مسعى قام وقطع غصنا من هذه وهذه وضع على القبرين ثم رجع. قال يا رسول الله قد فعلت فعم ذاك، لأن السؤال جاء بعد الفعل، أنه سأل طاقة نفسه يعرف ما الحكمة من وضع غصن هنا وغصن هنا. فقال عليه الصلاة والسلام مررت بهما وهما يعذبان، فأحببت أن يخفف عنهما بشفاعتي ما دام الغصنان رطبين. رواه مسلم. هذا يعني قاعدة في أن السؤال عن الحكمة أو العلة بعد تسليم، إذا سلم إنسان وقبل حكم الله لا مانع أن يسأل لزيادة الإيمان. طيب لو صامت الحائض هل تأثم؟ نقول نعم تأثم، صيامها باطل وتأثم، يعني لا يجوز أن تصوم وهي حائض. مثل لو صلى إنسان بدون طهارة يأثم صلاته باطلة، فلا يجوز لها أن تصوم أصلا. بعض النساء قد تصوم حياء، لكن نقول لها تظاهر بالصيام، وهي يعني بعض النساء إذا حاضت صغيرة ويتعرف أن الحاض ما تصوم تصوم حياء، نقول لها تخفي فطرها ما في مانع، تفطر سرا تتظاهر بأنها صائمة وتقضي بعد رمضان كأنها تصوم نفلا. يمكن أنه لا حاجة لي يعني هذا الحياء، هذا أمر يعني كتب الله على بنات آدم فلا يضر ذلك، هذا ما في شيء. لكن بعض النساء جهلا منها تستحي أن تخبر أهلها فتصوم، أنا أقول لها لا تصومي أفطري سرا، وإذا يعني استحييت أن تظهري لكن لا يجوز لها أن تصوم. الخوارج يوجبون قضاء الصلاة، هذا من جهلهم وإعراضهم عن السنة، لأنهم لا يقبلون الحديث، لأنهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم إلا عددا قليلا، فكيف يقبل الحديث من صحابي يكفره ويستحل دمه وماله؟ هذا يعني فتنة عظيمة. فتركوا الحديث وصاروا يأخذون بالقرآن بدون فهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. عن لقيل بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع يشمل اليدين والرجلين وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني هذه المبالغة في الاستنشاق لها فوائد، فائدة الأولى أن الشيطان يبيت على خياشيم النائم فيتأكد الاستنشاق بعد القيام من النوم. قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، يعني أكدها ثلاث مرات حتى يزول هذا أو يبتعد عنه الشيطان. ثم أيضا في فوائد صحية، ولا أطباء يحثون على ذلك، يعني لأن الجيوب الأنفية هذه تجمع أوساخا مع مر الأيام فربما تؤثر على الدماغ، يكون الإنسان عنده صداع وكذا بسبب هذه الأوساخ المجتمعة. أنا بعض الناس ما يدخل الماء أصلا، يغسل ظاهر الأنف المنخرين وكذا، يضع إصبعيه في المنخرين فقط ولا يستنشق. الاستنشاق هو سحب الماء، استنشق يعني يتنفس الماء يسحبه، لكن ما يصل لخياشيم، أن هذا قد يضره. المهم أنه يدخل الماء إلى حدود ما يستطيع ثم يخرجه. لتنظيف داخل الأنف. على أولا فيه فوائد مطلوب شرعا وفيه فوائد صحية، لكن استثنى الصائم لأن الماء قد يصل إلى الجوف، إذا بالغ بسحب الماء ذهب مع نزل مع المريء ووصل إلى الجوف، وهذا يدل على أن المنخرين منفذ يوصل إلى الجوف ويحصل بالإفطار. المنخر هذا يوصل إلى الجوف، وإذا دخل معه شيء أفطر الصائم أنه يصل يتصل بالمريء، بخلاف المنافذ الأخرى كالعين والأذن هذه ما تؤثر، ولو وصل وجد الطعم في الحلق هذه لا تؤثر على الصيام. باب ما جاء في من نزل مشروعية التخليل بين الأصابع، أصابع اليدين أمرها أسهل لأنها متباعدة، لكن يتأكد في أصابع القدمين لأنها متقاربة أكثر ويحتاج إلى التخليل لأن الماء قد لا يصل. ثم حتى لو وصل الماء بدون تخليل بدون دلك ربما يصير في راحة كريهة مع الوقت مع الأيام، يصير في راحة كريهة فيحتاج إلى أن يدلك لتنظيف المكان، مثل غسل البراجم. غسل البراجم، البراجم هي أصول الأصابع، العقد هذه اللي في ظهر الكف آخر الأصبع من جهة الكف، هذه فيها يعني فيها حرشيف في الجلد قد تجمع فيها الأوساخ فيحتاج إلى غسل وتنظيف. تجد بعض الناس يعني هذه المنطقة يعني فيها سواد لأنه ما يحرص على تنظيفها، يعني بعض العلماء يقول يتعاهد السرة في الغسل من الجنابة لأنه قد ينبو الماء وربما يكون في راحة كريهة أيضا إذا لم يغسلها، فهذا يعني باب حرص على النظافة. حتى لو وصل الماء يحتاج إلى دلك من أجل تنظيف هذه الأماكن التي قد يكون لها رائحة مع الأيام. لا، هذه سنة، المعروف عند العلماء أنه سنة ما دام الماء يصل فهو سنة، لكن لو ما يصل شاف بين أصبعين ناشف ما في ماء هذا ما يصح له، لكن إذا وصل بالجملة الغالب أنه يصل، لكن الدلك هذا للتأكيد والتنظيف، فلذلك سنة، العلماء يرون أنه سنة تخليل اللحية والأصابع يرونه من سنة الوضوء. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. حدثنا بشير المعاذ العقدي البصري أخبرنا أيوب ابن واقد، هذا متروك والعلماء تكلموا فيه يعني كما ذكر الشارح يعني أكثر من إمام ضعفه، بعضهم قال منكر بعضهم قال متروك. عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى هذا حديث المنكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، إذا هذا حديث ضعيف شديد الضعف، ولا يلزم الضيف أن يستأذن المضيف إذا أراد الصوم، كما سبق أنه من كان مفطرا فليطعم ومن كان صائما فليصل، أنه ما يلزم الصائم أن يأكل فله أن يصوم ولو لم يستأذن المضيف. باب ما جاء في الاعتكاف عن أبي هريرة رضي الله عنه وعروة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأيضا في الصحيحين، هذه سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، في أول الأمر اعتكف العشر الأول قبل أن تبان له ليلة القدر، ثم أبينت له ثم قيل له إنها إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر. كل هذا يدل على حرصه الشديد عليه الصلاة والسلام على التفرغ للعبادة في هذه الليلة المباركة لإدراك ليلة القدر، أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعمال الأمة كلها في ميزانه، لكن هذا لم يضعفه فجعله يتكل على هذه الأجور، لا، لم يزد ذلك إلا جدا واجتهادا وتشميرا. فينبغي المؤمن أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام قدر المستطاع، يعتكف العشر إن استطاع، إن لم يستطع لوجود ظروف وموانع لو يعتكف يوم يومين يعني ثلاثة أربعة على حسب استطاعته، وإن لم يستطع على الأقل لو يبقى الليل كله في المسجد من المغرب إلى الفجر، ولا يستطيع أن يبيت أن ينام في المسجد، يذهب إلى بيته ثم يعود من الليلة الثانية ويبقى من المغرب إلى الفجر من أجل أن يتفرغ للعبادة في هذه الليالي المباركة من أجل ليلة القدر، لأن لها شأن كبير، ليلة القدر خير من ألف شهر. ينوي الليلة ينوي أقل الاعتكاف على القول الصحيح يوم أو ليلة، حديث عمر رضي الله عنه قال في الصحيحين قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، وفي رواية ليلة في المسجد الحرام، فقال أو في بنذرت، هذا أقل ما ورد. الأصل العبادات التوقيف، أما القول بأنه ينوي يسن أن ينوي اعتكاف ولو ساعة كل ما دخل المسجد ينوي الاعتكاف، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليه، وهذا يتكرر، الصحابة رضي الله عنهم والناس كلهم يصلون، يدخل لصلاة الفجر ربما يجلس ساعة أو أكثر إلى طلوع الشمس، وربما يصلي المغرب يبقى إلى العشاء ساعة أو ساعتين، ولم يرد في أي حديث حتى ولا ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى نية الاعتكاف، قال إذا من دخل المسجد فلينوي الاعتكاف حتى يخرج، لأن هذا أمر سهل. وعبد الله إيش عندك اليوم؟ فهذا أمر سهل، يعني لماذا الإنسان يفوت هذه الفضيلة مع أنه ما يخسر شيئا؟ ولا لا، يعني لو كان هذا مشروعا هل يترك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأن هذا أمر سهل، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وحث الناس على عبادة الله وبلغ كل ما أمر به، لو كان هذا من دين الله لبينه، ولم وجاء فيه لو حديث واحد أو عرف عند الصحابة رضي الله عنهم يتوصون به من دخل فلينوي الاعتكاف، هذا لم يكن معروفا. والإنسان إذا دخل المسجد هو أصلا هو معتكف سواء نوى ولا ما نوى، لو قيل ما تعريف الاعتكاف، هو لزوم المسجد لعبادة الله، يعني من دخل قبل المغرب وناوي يجلس إلى العشاء هذا الآن معتكف ولا لا؟ هو معتكف، معتكف الاعتكاف واللزوم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون، يعني يعكفون أن يلزمون هذه التماثيل يعبدونها، إذن هذا ما يحتاج أصلا أن تقول له انوي الاعتكاف، كأنك تقول له انوي أنك تقعد في المسجد من المغرب إلى العشاء، يقول أنا ناوي أني أقعد في المسجد ولا لا، هذا هو الاعتكاف، حقيقة الاعتكاف هو لزوم المسجد وهذا موجود، لكن هل نعطي حكم اعتكاف الشرعي؟ ما نعطي احتكاف الشرعي، مثلا لو بداله يخرج أو مثلا حصل له شيء ممنوع في الاعتكاف في المسجد، الأمر سهل، يعني ليس هذا الاعتكاف الشرعي الذي وردت به الحديث، لكنه هو ينطبق عليه أنه لزم المسجد في هذا الوقت لعبادة الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، هذا حديث أيضا في الصحيحين، لكن اختلف العلماء في معنى أو فهم هذا الحديث، منهم من ذهب أو أخذ بظاهر الحديث قال يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة الفجر، ولكن هذا القول لا شك أنه قول ضعيف، لأن الحديث دلت حديث كثيرة في الصحيحين ذكر فيه فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ومعلوم أن من لم يدخل معتكفه إلا بعد صلاة الفجر من يوم 21 ليلة 21 هل اعتكف؟ ما اعتكف، لأن فاتت عليه ليلة، لأن العشر متى تبدأ؟ بغروب شمس 20، هذه أول ليلة، ويمكن أن تكون ليلة القدر، أنه ثبت في صحيح مسلم أنها ليلة 21 في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رأيت صبيحة أني أسجد في ماء وطين، فمطرت المسجد ليلة 21 ووقف المسجد، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الماء والطين، انصرف وجبهته وروثة أنفه فيها الماء والطين في ليلة 21. إذن هذا لابد يؤول أنه إذا صلى دخل معتكفه. ما معنى؟ معناه أنه بالليل في المسجد، في المسجد يصلي، فإذا صلى الفجر دخل المعتكف الخاص. وجاء في بعض الحديث أنه كان عنده حصير يبسطه بالليل يصلي عليه، وإذا جاء الفجر إذا طلعت الشمس نصبه وجلس فيه، يعني كأنه شيء ينتصب يكون مثل خيمة صغيرة، وإذا جاء الليل بسطه وصلى عليه. فإذا هذا لابد أن يؤول حتى يوافق الحديث الأخر أنه كان يعتكف العشر الأواخر، ومن دخل صبيحة 21 لم يعتكف الليلة الأولى، إذن هذا اعتكف التسع الأواخر وليس العشر. إذن هذا هو الصحيح، ذهب إليه جمع من العلم وهم جمهور أهل العلم على حملوه على دخول المعتكف الخاص، أنه يدخل المسجد قبل غروب ليلة شمس يوم 20، يدخل المسجد قبل غروب الشمس. أما المعتكف الخاص أمره واسع، ويصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر، لأن الليل يبدأ من غروب شمس يوم 20، تبدأ العشر الأواخر بغروب الشمس، يعني لو تأخر بعد المغرب يعني ما دخل المسجد إلا عند إقامة المغرب فاته جزء من الليلة. الأمر سهل، لكن الأفضل يدخل قبل الغروب ولو بدقائق، لو بدقيقة، حتى يصدق علينا اعتكف الليلة كلها ولم يفته شيء. يعني هذه السنة، ودخول المعتكف الخاص هذا أمر سهل، يعني أن الإنسان بالليل قد يصلي في المسجد مع الجماعة ويبقى مثلا بين التراويح والقيام ما يصلي أو يذكر، ثم إذا صلى الفجر أو بعد طلوع الشمس يذهب إلى مكان خاص، كان له مكان خاص غرفة أو نحو ذلك يدخل فيها بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، ينفرد في هذا المكان ويخرج يصلي الفروض ويعود إلى هذا المكان، وبالليل يصلي مع الناس. يعني إن تيسر وجود مكان خاص فهو الأفضل، من أجل أن ينقطع عن الناس ولا يتحدث مع أحد. إنسى إذا كان في المسجد وحوله ناس يعني ذهبت حكمة الاعتكاف. الاعتكاف مقصود منه الخلوة والبعد عن الناس والحديث، وربما تدخل حديث الدنيا، فالمراد من الاعتكاف هو الخلوة بالله تبارك وتعالى والتفرغ لعبادة وذكره وعدم الانشغال بأحاديث الناس. لكن اليوم يعني قل من يعتكف اعتكافا صحيحا على الوجه الشرعي، تجد الجوالات ويجتمع مجموعات يعتكفون 5 و6 وأكثر من الأصدقاء، يجتمعون جميعا في مسجد واحد أو في غرفة واحدة، ويعني حديث وضحك وانشغال والجوالات من هنا وهناك، وتذهب أوقات طويلة في الأحاديث كأنهم في بيت من البيوت لكنهم جاءوا للمسجد، وحديث كثيرة طويلة وضحك سواليف حديث الدنيا ومكالمات ورسائل وتصفح وانشغال برسائل، يعني كأنه في البيت. لكن اللهم أنه خرج من البيت انتقل إلى المسجد وحياته كما هي، يمكن ما يقرأ جزء جزئين كثرة الانشغال بهذه الأمور، هذا غلط. يعني إذا اعتكف مثلا الجوال يخليه للضرورة، الاتصال بأهله لأمور خاصة وضرورة، ويقفل الجوال فيما عدا ذلك ويتفرغ للعبادة، يحاول ما يعتكف مع مجموعة يشغلونه ويتحدثون معه، يحاول أنه يخلو بنفسه ويتدرب على الخلوة شيئا فشيئا. يعني كل يعتكف يومين أو ثلاثة بخلوة على الوجه الشرعي أفضل من كل يعتكف العشرة كلها مع الحديث والسواليف كأنه في بيته. يعني هذا اعتكاف صوري لم يحقق المقصود منه. باب ما جاء في ليلة القدر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقولها يجاور أي يعتكف. هذا حديث في الصحيحين وحديث كثيرة، حديث كثيرة التي تدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر. كان في الأول لم تبن للنبي عليه الصلاة والسلام في أي جزء من رمضان، فكان يلتمسه في جميع الشهر، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، يعني قطعا هي في العشر الأواخر، لا يمكن تكون في الأول ولا في الوسط، ولذلك استقر اعتكافه إلى أن توفاه الله على العشر الأواخر. إذن لا يمكن تكون في العشر الأول، ثبتت في العشر الأواخر، لكنها تتنقل، هذا هو الصحيح بلا شك، لأن هذا الذي تجتمع عليه الحديث. من ورد حديث صحيح أنه في ليلة 21، ورد حديث صحيح أنه في ليلة 23، ورد حديث صحيح أنه في ليلة 27، فلا يمكن الجمع بين هذه الحديث إلا على هذا القول أنها تتنقل من سنة إلى أخرى، وأن في العشر الأواخر والأوتار أرجى، ويمكن تكون في الشفع كما سيأتي في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام حث على التماسه بجميع العشر، لكنه قال: إن عجز أحدكم أو ضعف فلا يغلبن على السبع البواقي، يعني في السبع البواقي أرجى من ليلة 21 22 23، ما بعد 23 أرجى، 25 27 29 أرجى، قد تكون في 21 أو 23 كما جاء في بعض الحديث، لكن السبع الأواخر أرجى. إذا الإنسان إذا أراد أن يصيب ليلة القدر يقينا فليقم العشر كلها ولا يفرط ولا يختار ليالي دون ليالي. هذا فعل من بعض المفرطين، يقوم ليلة 27 مثلا ويجتهد في هذه الليلة ويتساهل في الليالي الأخرى، أو يقوم مثلا الأوتار 21 23 27 لآخره ويترك الأشفع، هذا نوع تساهل يمكن تفوت عليه في بعض السنين، والعشر ليست كثيرة. لو قال ما حكمة إخفائها في العشر؟ هذه فيها حكمتان ظاهرتان. الحكمة الأولى زيادة العمل، لو أبينت لاقتصر كثير من الناس على ليلة واحدة، والثاني الابتلاء والاختبار، يختبر الله عز وجل العباد، من الحريص المصمم هذا ما عنده ما يضعف ولا يعجز عن عشر في السنة كلها، الله سبحانه وتعالى يعني جعلها في عشر، كم ليالي السنة؟ 360 ليلة، الله سبحانه وتعالى أخفاها في عشر فقط، حتى ما أخفاها في رمضان كله، في البداية أخفاها في رمضان كله ثم تكرم وتفضل على عباده وأبانها لهم أنها في العشر. يمكن أن الله عز وجل يخفيها في السنة كلها، ويمكن يخفيها في رمضان كله، لكن الله عز وجل تكرم العباده وضيق الإخفاء عشر ليالي فقط في السنة كلها. إذن هذا فيه ابتلاء وامتحان اختبار، من الحريص المشمر ما يفوت ولا ليلة، والضعيف يبدأ ينتقي، ليلة يقوم ليلة لا، اختار 27، شوف الحرم الحين إذا جاءت ليلة 27 امتلأ الحرم عن آخره، يعني فيه قبال شديد، وليس معنى أن يجون ما يصلون، ربما يصلون في مساجدهم لكي يحرصون على المجيء للحرم، ما في مانع يعني يكون يخص ليلة 27 بمزيد اجتهاد، وهو يجتهد في العشر الأواخر كلها ما في مانع، زيادة اجتهاد هذا ما في مانع، يقول الحرم ليلة 27 يروح ليلة 29 يحضر ختمة مثلا، ما في معنى. لكن الذي لا ينبغي أن يتساهل ويدع القيام في الليالي الأخرى، يقول الله أقوم 27 هي ليلة القدر، بعض العوام عنده شبه جزم أنها ليلة 27. صحيح أنها أرجى ليلة لكن ما يلزم تكون في 27، فينبغي أن يجتهد في جميع الليالي، ولا مانع أن يزداد اجتهادا في الليالي التي ترجى أكثر كليلة 27. أرجى ليلة يعني معناه أنه أكيد، ولو قلنا أنها في ليلة 27 قطعا هنا الإشكال، كيف نجزم في 27 دائما وجاءت حديث أنها في 21 و23. لكن نقول أرجى يعني لو أخذنا 10 سنين مثلا، هذا معنى أرجى، لو أخذنا 10 سنين نقول جاءت في ليلة 27 مثلا 4 مرات، وجاءت في ليلة 21 مرة، جاءت في ليلة 25 مرتين، هذا معنى أرجى، أن الأكثر أنها تكون في ليلة 27، لأن عدد 7 له نظائر، هذا العدد موجود بكثرة في الإسلام، السماوات 7 والأراضون 7 والطواف 7 والسعي 7 ورمي الجمار 7 وأيام الأسبوع 7، ويلا نجمع ابن عباس سرد يمكن الظاهر يمكن 20 شيء، 7 7 7 7، فهذا العدد له يعني أهمية وفضيلة في الشريعة ككثير 7، بس يعني لو تتبعت كل ما ورد في النصوص جمعت يمكن 20 شيء، 7 7 7. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه يرجح ليلة 27 وذكر هذه الأشياء، قال السماوات 7 والأرض 7 وذكر أشياء كثيرة 7 7 7، فهذا يعني يدل على أن هذا العدد محبوب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه جعل 7 في أشياء كثيرة. أولا أن الوتر أحب إلى الله من الشفع، أن الله وتر يحب الوتر، ثم هذا العدد 7 له نظائر ورد في أشياء كثيرة، لكن ما يلزم. أبي بن كعب رضي الله عنه يجزم من ليلة 27 لكن ما يلزم، لأنه لابد من الجامع بين النصوص ولا يمكن إلا بالتنقل. ها؟ أخبر بها يعني مرة فنسيها، أني أتيت أني رأيت ليلة القدر في المنام فأتيت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهم الشيطان فأنسيتها وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في الوتر من 10 الأواخر. يعني إخفاؤها في حكمة مقصود، وعسى أن يكون خيرا حتى تجتهدوا في جميع 10. لذلك لا ينبغي أن يتبع الرؤى، بعض الناس حريص على يتبع الرؤى، فلان رأى أنه في كذا وفلان رأى وفلان رأى، وصحيح ورد في الحديث أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في 7 الأواخر، هذا مزيد اجتهاد. لكن إذا كانت الرؤية هذه تجعله يتكاسل في الليل الأخر، هنا نقول لا تتبع الرؤى. إذا قال لا أنا عندي كل ليلة الحمد اجتهد، لكن إذا علمت أن هذه الليلة وغلب على ظني يزيد خشوعي وحرصي ويبكي مثلا ويتأثر، هذا طيب ما في معنى. لكنه يقول والله فلان رأى فلان رأى فلان ليلة 25 ثم يقوم هذه الليلة ويتكاسل في الليلة الأخرى، هذا ما ينبغي. أو بعض الناس يتابع الشمس لأنها تطلع لا شعاع لها، وهذه علامة خفية ليست واضحة تماما، تحتاج إلى دقة وخبرة. أحيانا بعض الناس يشوف ليلة كذا وليلة كذا، يشوف ليلتين وثلاث من الصباح كأنها لا شعاع لها فيلتبس عليه. نذكر أحد الأخوة صور الشمس في 3 أو 4 ليالي، 25 27 29، ما تكاد تفرق بينها، وهذه كذا وهذه كذا، ما هي ليست واضحة. وأنا أذكر تابعت أيام رمضان يعني 10 كلها ما تتبين تماما، كأنها خفية علامة ليست واضحة تماما. فلا ينبغي أن يتابع الشمس لأنه ربما يغلط، يتوهم ليلة 25 رأى كأنها بيضاء صافية ما لها شعاع فيتكاسل في بقية الليالي، لا يعني كل إنسان ينبغي له أن يضمر اجتهاد في كل العشر، وإن خص شيء بزيادة فلا بأس، لكن ما يفضي به إلى التكاسل. لا سنة واحدة بس. عن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أن علمت، يعني كيف علمت أبا المنذر، يعني هذا منادى محذوف منه حرف النداء، أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27. أبي رضي الله عنه يجزم أنها ليلة 27، لكن هذا اجتهاد منه، وأن الحديث تخالف هذا، لابد من القول بالتنقل. قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود رضي الله عنه أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكنه كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا. يعني بين أبي بن كعب الدليل الذي تمسك به وفي ذهابه لهذا القول، قال بالعلامة التي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج يوم صبيحة يومئذ لا شعاع لها، يعني ما يكون لها شعاع أصفر، تخرج بيضاء صافية ما لها شعاع. فيعني ممكن أبي رضي الله عنه راقب الشمس ليلة 27 في ذلك تلك السنة فرآها لا شعاع لها، وهي في تلك السنة في 27، لكن ما يلزم أن تتكرر أو تثبت في هذه الليلة. إذن هذا اجتهاد من أبي رضي الله عنه أنها ثابتة في 27، هذا اجتهاد منه، ولا حديث تخالفه، ولا مانع أن تخالف صحابيا من أجل الأخذ بها حديث، كل ما يأخذ قوله يترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول من قام الحول أصاب ليلة القدر، هذا احتياط بعيد مرة، بعيد جدا، من قام الحول أصاب ليلة القدر، هذا من باب يعني احتياط لئلا يتكلوا. لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها في العشر الأواخر، ولا شك خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لو قلت للناس قوموا الليل السنة كلها حتى تصيبوا ليلة القدر تركوها بالكلية، هذا التقريب هو شرع الله تبارك وتعالى. وعن عيينة بن أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر رضي الله عنه فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول تمسوها في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 أو آخر ليلة. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا أيضا وارد في الصحيحين بلفظ قريب من هذا، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى. ثم سئل أبو موسى رضي الله عنه عن تفسير هذا الحديث، فقال له الراوي يا أبا موسى أنتم أعلم بالعدد منا، فما 9 والـ7 والـ5؟ قال أجل، يعني أيده على أقره على قول أنتم أعلم بالعدد. قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي 9. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، مثلا فيه خلاف لكن هذا هو الصحيح الموافق للحديث، التمسوها في في بعض الحديث في التاسعة، هذا اللفظ محتمل، هذا يمكن أن يكون فيه احتمال، لكن في لفظ التمسوها في تاسعة تبقى، هذا لفظ البخاري، هذا واضح، هذا واضح، ما فيه التباس، التمسوها في تاسعة تبقى. التاسعة التي تبقى كم هي؟ ليلة 22 في تاسعة تبقى، لأن هي عشر، إذا راح واحدة كم بقي؟ بقي تسع، إذن التاسعة هي ليلة 22، 22 كما فسرها أبو سعيد رضي الله عنه، قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 هي التاسعة، لأن هذه تاسعة تبقى. كم بقي؟ ليلة 22 23 24 25 26 27 28 29 و30، هذه الآن بقي تسع، واضح هي عشر، إذا راح الليلة كم بقي؟ بقي تسع. إيه في الشفع، هذا الحديث يدل على أنها ترجع وتلتمس في الأشفاع، هذا هو تقريبا الحديث الوحيد في الحث على الأشفاع، والحديث عموما تمسوه في العشر الأواخر، هذا لفظ عام، لكن هذا في تأكيد للأشفاع، أنه لا ينبغي الإنسان أن يترك الأشفاع، يصلي الأوتار يترك الأشفاع، قد تكون في شفع، وإن كان في الغالب أنها في وتر، لكن لا يمنع أن تكون في سنة من السنين في الأشفاع. هل يمكن أن تكون ليلة 30؟ سؤال، هل يمكن تكون ليلة 30؟ نقول يمكن. طيب لو قال ليلة 30 هذه مشكوك فيها، قد يكون تكون من رمضان وقد لا تكون، نقول صحيح هي قد ينقص الشهر، لكن لو كمل ما في مانع أن تكون ليلة 30 هي ليلة القدر. وذلك قال التمسوها، قال في آخر الليل أو آخر ليلة، أو آخر ليلة هي ليلة 30، إذن يمكن تكون ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30. ثم فسر أبو سعيد قال فإذا مضت 23 فالتي تليها 24 هي التي تليها 24 هي السادسة، تمسوها هي السابعة، أن 24 25 26 27 28 29 30، إذن تاسعة تبقى ليلة 22، سابعة تبقى ليلة 24، وخامسة تبقى ليلة 26، وهكذا. إذن هذا الحديث دلالته صريحة على أن ترجى في الأشفاع. الباب منه وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني ينبغي الإنسان أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يشجع أهله من زوجة ولد يطيق القيام، شجعهم على الصلاة حتى لو أعطاه مكافآت أو كذا، ما في معنى من أجل أن يتشجعوا، يقول اللي يقوم العشر الأواخر أعطيه 100 ريال أو 50 ريال أو أكثر أو أقل، ما في. بعض الناس يقول لا، بعض الناس يقول لا، هذا في تربية على إرادة الدنيا، أنا أقول ما في معنى، هو يرغبهم في الخير ويحثهم عليه ويأمرهم بالإخلاص، لكن هذه حوافز، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، وعلى نيته، ما يلزم أن يكون قتله لأجل الدنيا، هذا تشجيع وتحفيز، ولا يعني يلزم منه فساد النية، فلا بد يعني، وإذا وضع الحوافز لازم لا بد أن يجمع معها التذكير بالآخرة والخير، يقول يعني أنتم تعملون لله سبحانه وتعالى وأجر ليلة القدر هذا أفضل من الدنيا كلها وما فيها، لكن أنا حبيت أشجعكم كذا، فيجمع بين الحوافز وبين التذكير بالأجر والإخلاص، يعني نفس ضعيفة خصوصا الصغار يعني ما يتشجعون إلا صار فيه تشجيع وتحفيز، وأيضا يأخذون معه المسجد ما يطلقهم في المسجد يلعبون وكذا، بعض الناس يعني عنده اجتهادات يذهب إلى الحرم في مكة ويترك أولاده في المسجد المجاور وهم صغار لا يعني يحرصون على الصلاة فيشوشون على المصلين باللعب والحركة والصياح، هذا شكله خطأ كبير، إما يأخذهم معه الحرم أو أنه يصلي معهم في المسجد يكونون حوله يضبطه، أما تركهم يعبثون هذا فيه تفريط وأذية للمصلين. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك أحد يطيق القيام إلا إيقظة لعجل تحصيل هذه الليلة العظيمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على هذه الليلة ويضاعف جهده في العشر الأواخر، كان يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. بمعنى شد المئزر هذه فسرت بأمرين، بكناية عن الاجتهاد، لأنه معروف عندهم إذا أراد شخص أن يعمل عملا شاقا يربط إزاره حتى يتقوى به على العمل، وقيل فسر بإيش؟ بالامتناع عن النساء، أنه كان يعتكف والمعتكف ممنوع من الجماع. إذن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو منه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحرص على الفضل والعجر ولا يفرط، فكيف بغيره الذي لا يدري هل ينجو أو يهلك عنده من التقصير والسيئات ما الله به عليم. هذه الليالي مباركة، يمكن يغفر الإنسان كل ما مضى ويسعد بهذه الليالي العشر التي هي ليالي معدودة في السنة كلها. يحاول الإنسان يجتهد ما استطاع. لو قال هل يجوز الإنسان أن يقوم الليل كله؟ فيه ناس إذا دخلت العشر هؤلاء قلة من الناس يدخل المسجد يصلي لين يقيم المغرب، وإذا قام المغرب خلص صلاة المغرب يصلي لين يقيم صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء وصلي التراويح يمكن يرتاح قليلا ياكل شيء من الطعام وكذا، يصلي لين تجي صلاة القيام ثم يصلي مع الجماعة القيام، وإذا صلى القيام يصلي يمكن ياكل السحور دقائق ثميرات وحاجة خفيفة ثم يصلي لين الفجر. في واحد عرفه يختم القرآن كله كل ليلة في الصلاة، قلت كيف يمدي؟ قال أصلي من يوم إذن المغرب إلين الإقامة وبعد المغرب إلين العشاء وبعد العشاء هو إمام يقول أصلي من التراويح، بعد ما خلص التراويح أكمل إلين السحور، يقول السحر خمس دقائق ويأكل عشاء يفصل يمكن خمس دقائق في العشاء سريع ويصلي الليل كله ويختم القرآن كل ليلة من المغرب إلى العشاء حفظا وحافظ القرآن. هل في شيء في هذا يعارض قول عائشة وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح؟ صحيح مسلم ما قام ليلة حتى أصبح، هل في يعني نهي عن قيام ليلة كاملة ولا ما يلزم؟ ما يلزم، يعني ما يلزم المنيع عنه قيام الليل طوال السنة، هذا هو المنيع عنه مثل صيام الدهر، لكن في الليل العشر لو قام الليل كله وجد نشاطا ولذة قام الليل كله ولا بد أنه يتوقف العشاء يتوقف للسحور يعني عشر دقائق ربع ساعة، هذا ما يعني لا بد منه، لكن يعني كأنه قام الليل كله ما نقص إلا عشر ربع ساعة. وفي أناس في بعض البلدان حدثني بعض الأخوة يقول الإمام يصلي يعني بين المغرب والعشاء ما يصلي، يصلون المغرب ثم يتعشون بين المغرب والعشاء وكذا، يصلي العشاء ثم يصلي إلى منتصف الليل كل ليلة من رمضان، يقرأ عشرة أجزاء كل ليلة يقرأ عشرة أجزاء وثم يرتاحون في وسط الليل اللي تعشى اللي تقهوى اللي كذا يعني راح يمكن نص ساعة وقريب منها وثلث ساعة نص ساعة وثم يوصل إلى السحور، يوقف قبل الفجر بقرابة عشر ربع ساعة يتساعد. يقول الناس جايبين معهم العشاء والفطور والسحور كلها مع بعض وفي المسجد من أذان المغرب إلى طلوع الفجر كل ليل رمضان كل يوم يقرأ بهم عشرة أجزاء، هذا موجود في ذلك في تنافس المتنافسون، كل من يأخذ ما يطيق خذوا من العمل ما تطيقون، يعني ممكن سأل إذا ما يستطيع أنه يصلي الليل كله يصلي ما يتيسر ثم يفصل يقرأ قرآن، يقرأ مثلا إذا تعب مثلا يقرأ في كتب التفسير، التفسير أقرب شيء في ليلة العشر، يقرأ تفسير تفهم الآيات كأنه مع القرآن، كأنه يقرأ قرآن، يقرأ تفسير القرآن تفهم، ربما يقرأ تفسير الآيات التي سيصلي بها، ويكون يعني ينوع، مرة يقرأ قرآن، مرة يصلي، مرة يذكر الله، مرة يقرأ في التفسير، وهكذا، لأنه لا يطيق أن يصلي كل الليل. لكن لا ينبغي له أن يعني ينشغل بغير العبادة في الليالي العشر، لو أحيا ليلة، وكلمة أحيا ليلة ما يلزم أن يصلي من المغرب إلى الفجر، أحيا ليله أي بالعبادة، قد يكون بصلاة، قد يكون بذكر، قد يكون بقراءة قرآن في غير الصلاة. المؤمن ينبغي المؤمن أن يشغل الليالي، ليالي العشر كلها بالعبادة، ولم يكن ينام عليه الصلاة والسلام في الليالي، في ليالي العشر. ينبغي المؤمن أن لا ينام في الليالي العشر ولا ينشغل، يلزم المسجد إذا استطاع حتى لو لم يعتكف من المغرب إلى العشاء إلى الفجر، ويشتغل بذكر الله، ينوع في العبادات، يعينه الله الإنسان إذا صدق تدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصل إلى هذا المستوى. اللهم بلغنا شهر رمضان وفقنا فيه ما يرضيك عنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.